الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة تحت عنوان المغامرون الثمانية. ثم دخلوا البحر أول طاعوس، أي هبوب الريح الشرقية، فجروا بها نحوا من 11 يوما، فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كادر الروائح قليل الضوء، فأيقنوا بالتلف، فردوا أي حولوا قلاعهم في الجهة الأخرى، وجروا في البحر في ناحية الجنوب 12 يوما، فخرجوا إلى جزيرة الغنم، وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل، وهي سارحة لا راعي لها ولا ناظر إليها، فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها، فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين بري، فأخذوا من تلك الغنم فذبحوها، فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها، فأخذوا جلودها وساروا مع الجنوب 12 يوما إلى أن لاحت لهم جزيرة، فنظروا فيها إلى عمارة وحرث، فقصدوا إليها ليروا ما فيها، فما كان غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك، فأخذوا وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ضفة البحر، فأنزلوا بها في دار، فرأوا رجالا شقرة زعرة شعور رؤوسهم كشعور سبطة أي مرسلة، وهم طوال القدود، وبنسائهم جمال عجيب، فاعتقلوا منها في بيت 3 أيام. ثم دخل عليهم في اليوم الرابع رجل يتكلم اللسان العربي، فسألهم عن حالهم وفيما جاءوا وأين بلدهم، فأخبروهم بكل خبرهم، فوعدهم خيرا وأعلمهم أنه ترجمان الملك. فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك، فسألهم عما سألهم عنه الترجمان، فأخبروه بما أخبروا به الترجمان بالأمس من أنهم مقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار والعجائب ويقفوا على نهايته. فلما علم الملك ذلك ضحك وقال للترجمان: خبر القوم أن أبي أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر، وأنهم جروا في عرضه شهرا إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي. ثم أمر الملك الترجمان أن يعدهم خيرا وأن يحسن ظنهم بالملك، ففعل، ثم صرفهم إلى موضع حبسهم إلى أن بدا جري الريح الغربية، فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم في البحر برهة من الدهر. قال القوم: قدرنا أنه جرى بنا 3 أيام بلياليها حتى جيء بنا إلى البر، فأخرجنا وكتفنا إلى خلف وتركنا بالساحل إلى أن تضاح النهار وطلعت الشمس، ونحن في ضنك وسوء حال من شدة الأكتاف، حتى سمعنا ضوضاء وأصوات ناس، فصحنا بأجمعنا، فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيئة، فحلوا من وثاقنا وسألونا، فأخبرناهم بخبرنا وكانوا برابر. فقال لنا أحدهم: أتعلمون كم بيننا وبين بلدكم؟ فقلنا: لا. فقال: إن بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين. فقال زعيم القوم: وأسفا، فسمي المكان إلى اليوم أسفا، وهو المرسى الذي في أقصى المغرب. وهذه القصة رواها المسعودي في كتابه مروج الذهب قبل الإدريسي بقرنين من الزمن. عنوان العزلة. عام 1154 ميلادية أسلم الملك روجر الثاني روحه إلى خالقها، وحزن عليه الشريف الإدريسي حزنا شديدا ألزمه بيته شهورا، وتولى الملك من بعد أبيه الملك غاليام الأول، وخشي الإدريسي على مكانته في بلاط القصر النورماني، فألف كتابا في الجغرافيا هو روض الأنس ونزهة النفس، وهو الكتاب المعروف باسم المسالك والممالك، وكان هذا الكتاب تلخيصا لكتابه نزهة المشتاق، وأهدى الإدريسي كتابه إلى الملك غاليام تقربا إليه. ولم يمد الملك غاليام يده بسوء إلى الإدريسي، لكن الإدريسي لم يعد بنفس المنزلة التي كانت له في القصر النورماني، فاعتكف في قصره بضع سنين، ألف فيها كتابيه الآخرين الجامع لصفات أشتات النبات، وهو الكتاب الذي أفاد منه ابن البيطار فوائد كبرى، والأدوية المفردة، وهو كتاب أشار إليه ابن أبي أصيبعة في ترجمته لسيرة الإدريسي بموسوعته طبقات الأطباء، وما يزال هذا الكتاب من الكتب العربية المفقودة، فلم يعثر عليه أحد بعد، وأخذ يقرض الشعر. عنوان: ثورة على القصر. مضت 6 سنوات بعد رحيل الملك روجر عن الدنيا، وجاء عام 1160 ميلادية، وشبت في باليرم ثورة عارمة ضد الملك غاليام، نهب فيها الثوار القصر النورماني، ودمروا كرة الإدريسي الفضية، وأخذوا أجزاءها أمام عينيه، وكان قد بلغ من العمر 61 سنة. عاد الإدريسي وحزينا إلى قصره، يفكر في العودة إلى سبتة، وربما كان قد عاد إليها، وربما بقي في صقلية، فلا أحد من المؤرخين يعرف وجه الحقيقة. عكف الإدريسي مرة أخرى على كتابه الجامع لصفات أشتات النبات، الذي ساق فيه أنواع الأشجار والثمار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن، وأخذ يرتبها على حروف أبجد هوز، وساق معجما لأسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللاتينية والبربرية، وكأنه كان بهذه اللغات من العارفين. عنوان: تجاهل وإدانة. وطوال قرون عانت ذكر الإدريسي الكثير من تجاهل المؤرخين العرب وبينهم معاصروه لفضله، وربما تحدثوا عن بعض أعماله متجاهلين ذكر اسمه بقولهم صاحب نزهة المشتاق. وبين هؤلاء المتجاهلين للإدريسي كان المؤرخ المقريزي وياقوت الحموي، ولم ينصفه حقا بذكر اسمه سوى ابن خلدون والأديب الشاعر صلاح الصفدي في ترجمته له بكتابه الوافي بالوفيات. ويرجع المستشرق الفرنسي كاترمير السبب في هذا التجاهل إلى أن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال الإدريسي بالملك النورماني روجر الثاني ولا عن دخوله في خدمته، وأرجع آخرون السبب في هذا التجاهل إلى أن الإدريسي قد عاش في رعاية النورمان في وقت كان فيه الصليبيون والفرنجة يشنون حروبهم الشعواء على المسلمين في المشرق ويعملون على طردهم من الأندلس، وكان من أهمل ذكر الإدريس يعرفون اسمه ويقدرون فضله ولا ينكرون عليه علمه. عنوان: أول طبعة عربية. وفي الوقت الذي أهمل فيه العرب عالمهم عرف الغربيون قدره في الجغرافيا وعمل الخرائط وأدب الرحلات، فترجموا نزهة المشتاق إلى لغاتهم وأعادوا نشر خرائطه وحققوا جوانب النزهة المتعددة، وقارنوا بينه وبين غيره من كبار العلماء الجغرافيين في الغرب، وأولهم بطليموس. وكان الألمان أكثر الأوروبيين اهتماما بالإدريسي كتابة عنه ونشرا لخرائطه ولأجزاء من كتابه، ويلحق بهم عديد آخرون من المستشرقين الأسبان والروس والفنلنديين والفرنسيين والنمساويين والسويديين والإيطاليين، الذين كان لهم الفضل في إصدار أول طبعة من كتاب نزهة المشتاق في مطبعة الميديتشي بروما في ختام القرن الميلادي 16، وهي أقدم طبعة أوروبية ظهرت لهذا الكتاب بحروف عربية، تلتها بالغرب في القرون التالية طبعات أخرى لأجزاء من نزهة المشتاق. عنوان: في القرن العشرين. وفي العصر الحديث وجد الإدريسي بين العرب من ينصفه بعد أن توالى رحيل العلماء العرب إلى الغرب وتتابعت هجرة العقول إلى العالم الجديد، ولعل خير تقدير للإدريسي ناله من العرب كان على يد العالم الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي كتب عنه كواحد من المجددين في الإسلام بما قدمه لعلم الجغرافيا والخرائط من أصالة وابتكارات جعلته بحق أبا للجغرافيين العرب. وقد أفرد الأديب الراحل محمد عبد الغني حسن كتابا عن الشريف الإدريسي ساق فيه ما كتبه المستشرقون عنه وعن كتابه نزهة المشتاق وعن خرائطه، وعدوه أفضل من ألف في الجغرافيا في العصور الوسطى، وبعضهم لا يزال يعتبر كتابه أفضل مرجع إلى يومنا عن بعض أجزاء من الأرض، وبعضهم يذكر أنه ليس هناك مؤلف جغرافي حفظ لنا معلومات وفيرة ذات قيمة كبرى عن أوروبا الشمالية والغربية واسكتلندا وسواحل بحر الشمال وبلاد البلطيق وبولندا ورومانيا وشبه جزيرة البلقان أرضا وشعوبا واقتصادا وحياة مثل ما فعل الإدريسي. وبعضهم يذكر أن كشف أمريكا كان متعذرا بدون ارتقاء علم الجغرافيا على يد الإدريسي خاصة بفضل خرائطه وآرائه النظرية عن الكرة الأرضية. وفي العراق بذل المجمع العلمي العراقي ببغداد جهدا كبيرا لإحياء خريطة الإدريسي عن الكرة الأرضية بإعادة رسمها وطبعها عام 1951 ميلادية نقلا عن 5 نسخ مصورة لهذه الخريطة من كتاب نزهة المشتاق في مكتبات باريس وأكسفورد واسطنبول وروما. وما تزال صيحة المستشرق جولتيهر تدعو العرب في كافة أقطارهم إلى طبع كتاب نزهة المشتاق وخرائطه المصورة كاملة ومحققة، ولعل هذه المهمة هي واحدة من المهمات الكبرى في نشر التراث. ندعو وزارات الثقافة العربية والناشرين العرب ومنظمة الثقافة العربية بالجامعة العربية للنهوض بها. في عام 560 هجرية 1165 ميلادية ودعت روح الشريف الإدريسي دنيا البشر، واختلف المؤرخون من بعده ولا يزالون مختلفين عن الموضع الذي ووري فيه جسد الإدريسي الثرى، وسواء أكانت وفاته في صقلية أم في سبتة، فقد توسد الشريف الإدريسي هنا أو هناك باطن أرض جاب أنحاءها طولا وعرضا كاشفا النقابة عن أسرارها. انتهى كتاب الإدريسي أبو الجغرافيا، ونواصل القراءة في سلسلة علماء العرب ونبدأ مع الدميري عالم الحيوان. عنوان في دكان خياط. في حارة شعبية بحي الأزهر الفاطمي الشيعي بمدينة القاهرة كان يجلس كل نهار في دكان متواضع حائك ثياب اسمه موسى ابن عيسى الدميري، وإلى جانبه كان ابنه الصغير محمد يعاونه في لفق الثياب بخيوط ملونة، ويصل بمهارة حبل القطان الملون بأطراف الثياب الفاخرة للعلماء والوجهاء من الجبب والقفاطين والعباءات والأصدرة. وأمامه كتاب مفتوح يقرأ فيه بشغف، وعيناه عين على الإبرة والخيط والنسيج، والأخرى على كلمات الكتاب المنسوخ، والمداد يتألق ويلتمع ما يزال على أوراقه الصفراء. وأحيانا كان الصغير محمد يرفع رأسه في أوقات محددة يحدثها أي يتوقعها، فيرى الشيخ السبكي الجليل مهيب الطلعة عالم الدين في الفقه والحديث والتفسير مقبلا من رأس الحارة عائدا إلى بيته من صلاة، أو مغادرا بيته ذاهبا إلى رواقه بصحن الأزهر ليلقي درسا من دروسه على طلابه المتحلقين حوله. اعتاد محمد أن يظل يرقب الشيخ السبكي بحب متأملا قامته وهامته، وقد توقف عن الحياكة والقراءة وتجمدت كل حركة فيه عدا عينيه. في تلك اللحظات كان أبوه موسى ينظر إلى ولده محمد ويعي ما هو فيه من رغبة في أن يكون عالما مثل الشيخ السبكي. ويود موسى لو استطاع أن يعفيه من مساعدته في حياكة الثياب وأن ينذره لطلب العلم، ولا يجد الأب ما يقوله لولده سوى كلمات قصيرة يكررها له بين يوم وآخر: العلم في الكتب يا بني، والعلماء منذ مئات السنين يمارسون حرفا شتى: الحياكة، صناعة الزجاج، النجارة، التطريز، حتى لا يكون بحاجة إلى رواتب الحكام والأمراء، وألا يخضع علمهم لسلطان. وذات مرة أجابه محمد على استحياء فقال: ولكنني أواجه يا أبي في الكتب التي أقرأها من مكتبتك أو أستعيرها من وراق ما لا أفهمه من الكلمات والأفكار، ولا أظن أن أحدا سينيرها لي سوى عالم مثل الشيخ السبكي، فيأخذ بيدي إلى أن أضع نفسي على طريق الفهم وحدي لكتب العلماء. وفكر موسى في كلمات ولده، فهو على ما يعرفه من العلم وعلى سهره الليل مع الكتب في بيته على ضوء قنديل لا يستطيع أن يجيب ولده عن كل ما يسأله عنه، ويقدر تعلق ولده بالشيخ السبكي، ويود لو يسعى إليه في بيته ليحدثه في أمر ولده ومحبته له ورغبته في التعلم على يديه. عنوان: اللقاء الأول. كان الشيخ السبكي يمر غاديا رائحة على دكان موسى، يلقي بالتحية لا يجاوزها، ولا يحفل بتجديد ثيابه، فما أكثر ما يهدى إليه من الثياب من أهل الجاه والأغنياء والمحبين لعلمه ودروسه في صحن الأزهر. لكنه ذات يوم حمل نسيج عباءه وحيى موسى وولده محمد واجتاز عتبة الدكان، فنهض الأب وابنه فرحين لمقدم الأستاذ. وعلى مقعد واطئ جلس الشيخ السبكي، وجلس موسى وولده، ورأى الكتاب المفتوح، وتأمل في حياكة محمد الماهرة للأقطنة على أطراف الثياب، فقال لمحمد باسما كأنه قد شعر بحنينه لطلب العلم وعجزه لانقطاعه في طلب الرزق: ستكون عالما يا بني بمشيئة الله، وسيعينك الله لتجمع بين حسنيين، طلب العلم وتحصيل الرزق، فالعلم والعمل متلازمان وحروفهما واحدة، لم يختلف أحدهما عن الآخر إلا في تقديم حرف على سواه. مسح الشيخ السبكي بيد الحنان على رأس محمد وقال له: بارك الله فيك يا ولدي لأبيك وللعلم. والتفت الشيخ السبكي لموسى قائلا له: إذا كان الليل في كل يوم فبعث بمحمد إلي بعد أن تغلق دكانتك ليلقني في بيتي كي يقرأ علي ويتعلم على يدي، فهو لك يا موسى في النهار ولي في الساعات الأولى من الليل. واندفعت الدموع من عيني محمد ابن السنوات العشر، فانحنى ليقبل يد الشيخ، لكن الشيخ سحب يده بسرعة من يدي محمد وقال له: لا ينبغي لأحد أن يقبل يد أحد سوى يد أبيه أو أمه أو ولد صغير من محبة وحنان وإشفاق. ونهض الشيخ السبكي واقفا ليأخذ موسى مقاسات جسده، الكتفان والصدر، الطول، ليحيك له عباءة أنيقة جديرة بعالم جليل بين العلماء. اعتاد محمد أن يلازم دكان أبيه في كل نهار، وأن يلازم شيخه السبكي في الساعات الأولى من الليل. منذ ذلك النهار يدرس على يديه الحديث والتفسير والفقه، ويتم في نفس الوقت حفظ القرآن الكريم وأحاديث البخاري وموطأ الإمام مالك. وأحيانا كان محمد ينجز عمله في دكان أبيه، فيسعى مع صلاة العصر إلى الجامع الأزهر ليجلس في رواق الشيخ السبكي بين الملتفين حوله، ينصت لكلمات الشيخ وأسئلة السائلين، ويشارك في الجدل والنقاش، ويدون في دفتره بخط أنيق كل ما يسمع وما يقال له، والشيخ السبكي ينظر إليه بحب وحنان. عنوان: أوقات الفراغ. وفي بعض الأيام كان محمد لا يجد عملا في دكان أبيه، يحدث ذلك مع شهور الصيف في كل عام حين يعود الطلاب في الأزهر إلى قراهم ومدنهم في دلتا مصر وصعيدها، وربما في أقطار العالم العربي الأخرى، وحين يقل الوافدون من الطلاب والعلماء على دكان أبيه طلبا لحياكة العباءات والثياب والجبب والقفاطين. عندئذ ينتهز محمد الفرصة للتجول في أنحاء القاهرة، يرى المساجد والقصور الشاهقة التي تركها وراءهم الفاطميون الشيعيون والأيوبيون السنيون وأمراء وسلاطين المماليك البحرية، أو يزور البيمارستانات أي المستشفيات التي شيدوها لعلاج الناس، أو يطوف حول آثار الفراعنة بالجيزة، وربما يسافر لزيارة صديق في قرية من قرى الصعيد أو الدلتا، وقد يصحب أباه لزيارة أهله الذين ينتسب إليهم في قرية دميرة بإقليم الغربية، بين قوسين محافظة الغربية اليوم. ودائما في كل يوم كان محمد يسعى إلى حدائق الأزبكية، يجلس إلى بحيرتها ويشاهد القوارب وبحارتها تجوب أرجاءها، وعلى ضفافها القصور العالية والبيوت الصغيرة الأنيقة، والطيور تسبح في مياه بحيرة الأزبكية بيضاء وسوداء ومتعددة الألوان، وبينها البط والإوز وطيور النورس تنقض بين حين وآخر على ما تراه من الأسماك. وقد يطيب لمحمد أن يمشي عبر الطرقات بين الناس والخيول حتى يصل إلى الخليج عند جامع ابن طولون بمئذنته الملوية، ويسير مع مجرى العيون، وكان يحمل المياه ما يزال إلى أن يبلغ قلعة صلاح الدين. هناك يجلس ليرى فرسان المماليك الجراكسة المحيطين بها يحرسون القلعة أو يتبارزون حولها بالسيوف والخناجر، أو يتنافسون ويتبارون في إطلاق السهام والنبال وقذف الرماح، ويرنو بإعجاب إلى ثياب الفرسان المملوكية الأنيقة المزركشة متعددة الألوان، والسلطان الظاهر فرج ابن برقوق يتابع بين حاشيته المتبارزين والمتبارين، ويمنح الفائزين الجوائز من الشارات الحربية والدنانير الذهبية، ويكون الليل قد أقبل بالظلام، فيعود محمد عابرا الخلاء الفسيح إلى حي الأزهر حيث يعيش في بيت أبيه ما يزال. عنوان المفاجأة. وذات عام قال الشيخ السبكي لمحمد: آن لك أن تحج إلى بيت الله ولا تحمل هما للمال، فسوف تكون رحلتك معي للحج على نفقتي إن شاء الله، فإني عنك راض. وودع موسى الشيخ السبكي وولده محمدا عند مناخ القافلة التي سترحل بالحجاج في ذلك العام، وركب محمد مع شيخه في هودج على ظهر جمل يسير في مقدمة القافلة، ومن حولها كان الفرسان فوق صهوات جيادهم يحرسونها طول الطريق عبر الصحراء الشرقية وسيناء في أرض متصلة من الصحارى، فلم تكن قد شقتها بعد هذه القناة التي تصل بين البحرين، البحر الأحمر والبحر الأبيض. ثم انحدرت بهم القافلة إلى الجنوب في أرض الحجاز إلى أن وصلت إلى أم القرى مكة المكرمة. كان مع الشيخ السبكي عدد من الأساتذة العلماء خرجوا معه من مصر للحج، وكان محمد قد درس علوم الدين على أيديهم، وفوجئ محمد بالشيخ السبكي يدعوه ذات نهار إثر السعي بين الصفا والمروة ليمتحنه مع العلماء فيما درسه من علوم اللغة والدين طوال سنوات عديدة بالجامع الأزهري في القاهرة. واختار له الشيخ السبكي آيات من القرآن لتكون موضوعا للامتحان في معاني الألفاظ والآيات وما فيها من أحكام تشريعية وآراء للفقهاء، وفي صرف اللغة ونحوها وبلاغتها. في كل هذه الآيات لفظا لفظا وجملة جملة وآية بعد آية. وكان محمد يتدفق في الشرح وفي الإجابة الفورية عن كل ما يسأله عنه الشيوخ، وكان عديد من الحجاج يتحلقون حول الشيوخ وينظرون إلى محمد بإعجاب. بلغ محمد الغاية من النجاح، فمنحه الشيوخ الإجازات العلمية في صحن الكعبة في علوم اللغة وعلوم الدين، وأملى الشيخ السبكي نصوص هذه الإجازات ومهرها الشيوخ بتوقيعاتهم في المسجد الحرام. وعانق الشيوخ محمدا واحدا بعد واحد وأجلسوه بينهم كعالم بين العلماء، فقد صار محمد على غير موعد واحدا منهم، وتقدم الحاضرون نحوه مهنئين. وقال الشيخ السبكي لمحمد باسما: إنك خير من درس على يدي يا محمد ابن موسى في الجامع الأزهر، وكنت عازما على أن تكون إجازتك العلمية هنا في المسجد الحرام. ودعا الشيخ السبكي محمدا ليجلس على مقعد الدرس بين الناس ويلقي عليهم درسا في الدين في أي موضوع يختاره هو أو يراه. وامتثل محمد لدعوة شيخه وأطاع، فجلس على مقعد الدرس وتلا على الناس آيات في الحج، وراح يشرحها لهم ويعززها بالأحاديث الشريفة عن شعائره وعن التجارة في موسم الحج وعن تحريم الاحتكار للسلع ورفع الأسعار على حجاج بيت الله مثل تحريمها في دين الله في كل البلاد والأزمان. ثم عاد مع قافلة الحجاج إلى القاهرة إثر طواف الوداع، ثم زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عودته. عنوان فضول عالم. كان محمد ابن موسى الدميري قد بلغ من العمر 25 سنة، ووجد نفسه أصغر عالم في العمر، يجلس إلى مقعد درس في صحن الأزهر يلقي دروسا ويتحلق حوله طلاب العلم. واختار يومين في الأسبوع ليحاضر طلابه في الضحى، وفي غير هذا الوقت من النهار كان محمد يذهب ليعاون أبيه، ويوزع ليله بين زياراته لرفاقه وأساتذته من العلماء، وبين القراءة في غرفة مكتبته ببيت أبيه الكبير، وزوجته الشابة تتردد عليه بين وقت وآخر لتقدم له شرابا دافئا في الشتاء، شايا وقرفة وزنجبيلا، وباردا في الصيف من عصائر الفواكه في مواسمها المختلفة. لكن محمدا وجد نفسه شغوفا بطلب العلم ما يزال يطلبه لدى العلماء في صحن الجامع الأزهر وفي المدرسة المستنصرية، فليست كل العلوم علوم لغة ودين مثلما ينشدها في الكتب التي يشتريها من الوراقين. وكان يشتري كتبا نسخها النساخون في الطبيعة والكيمياء والفلك والنجوم والتاريخ والجغرافيا والنبات والحيوان. وجد محمد نفسه يجلس بين طلاب الحلقات العلمية الأخرى في علوم الدنيا، وكان صدر الأزهر لها مفتوحا في ذلك الزمان. جلس إلى تلاميذ العالم القزويني وأنصت إلى ما يرونه من حكاياته عن عجائب المخلوقات في الأرض وفي السماء، وجلس إلى العالم ابن خلدون، وكان قد وفد إلى القاهرة في زمن الظاهر برقوق، واستمع منه إلى مقدمته الشهيرة في علم الاجتماع عن العمران والحضارة والأجناس والأقوام، وإلى فصول من تاريخه لأمم العالم وشعوبه. وتعجل محمد المعرفة بفضوله البالغ، فصار يجمع كتب هؤلاء العلماء من لدن الوراقين في حي الأزهر، وينسخها له النساخون من المكتبات الخاصة لهؤلاء العلماء في بيوتهم، حتى كون مكتبة زاخرة بالمراجع والمصادر في شتى علوم عصره، وبينها وفي الصدارة منها كانت هذه الكتب عن الحيوانات وعجائب المخلوقات وحكايات الأقدمين وأسمائهم عن الإنسان والحيوان. عنوان زيارة في الليل. ذات ليلة زار الشيخ السبكي تلميذه السابق محمد بن موسى في بيته، وجلس معا يتحدثان، وشدت كتب محمد انتباهه إليها بكثرتها ونظامها وعناوينها على رفوفها بجدران الغرفة وأركانها، فنهض يتأملها ويتصفحها كتابا بعد كتاب، وعاد يجلس ضاحكا قائلا لمحمد: متى تجد وقتا لهذا كله يا محمد؟ وكيف توازن وقتك بين عملك كحائك في دكان أبيك يرحمه الله وتدريسك لطلابك بالأزهر وقراءة هذه الكتب؟ فقال محمد لأستاذه السبكي: بتنظيم أوقاتي يا شيخي من الصباح إلى الصباح، وأشعر أن العمر مهما طال قصير، لكي نعرف المزيد من العلم ولكي أكتب ما أحلم بكتابته ولم أكتبه بعد. انتهى الشريط الثامن من سلسلة علماء العرب، ولازلنا مع الدميري عالم الحيوان، وله بقية على الشريط التاسع.